نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسرني في هذه الحلقة أن ألتقي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا نرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال. يقول فيه السائل بأنه صلى خلف إمام، ولكن الصلاة كانت مستعجلة ولم يطمئن فيها، يقول هل أعيدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: الواجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم الطمأنينة، فإنها من أركان الصلاة العظيمة، ولا يجوز للمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وهكذا في الأركان كلها. فهذا الحديث ساقه أبو هريرة رضي الله عنه في معرض تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فقد أمره بالطمأنينة في جميع أركان الصلاة، والأمر للوجوب. وكان كذلك أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد تطابق القول مع الفعل، وهكذا الشأن في شريعتنا الغراء الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا فيما خصه الدليل به. فالإمام الذي يسرع في الصلاة ولا يطمئن فيها لا تصح صلاته، بل تكون باطلة. فالواجب أن ينبه، فإن استقام وإلا يجب عزله ولا يصلى خلفه. لا بد أن يطمئن وأن يأتي في الركوع والسجود بالتسبيح، والأفضل أن يكرر ذلك ثلاثا أو أكثر، وأقل الكمال ثلاث مرات بطمأنينة. ويستحب أن يدعو في السجود أيضا، ويجتهد في الدعاء كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. وما ذكرته من صنيع هذا الرجل، فنقول له: لا يجوز الإسراع ولا النجرؤ، فهذا لا يجوز مطلقا، بل يبطل الصلاة. ونشاهد كثيرا من إخواننا المصلين يستعجلون في الصلاة، وكأن أمورهم لا تنقضي إلا في هذا الوقت المخصص للصلاة. هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل عبد الله من جدة يقول يسأل عن حكم قطع شجر السدر.
الجواب يا أخي السائل، ورد النهي عن قطع شجر السدر في أحاديث فيها كلام من حيث إسنادها، وصححها بعض أهل العلم، والصحيح في النهي بعد ثبوته أنه خاص بأمرين. الأمر الأول قطع الشجر الذي يتخذ للظل أو قطع شجر السدر في حدود الحرم، وأما ما عداهما مما يزرعه الإنسان في بيته أو في بستانه فلا حرج عليه في قطعه. قال ابن القيم: حديث النهي عن قطع السدر كلها باطلة. وقال العقيلي: لا يصح في قطع السدر شيء. وقال أحمد: ليس فيها حديث صحيح. وذهب الطحاوي إلى أن حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤوسهم صبا. قال الطحاوي: هذا حديث منسوخ. واحتج بأن عروة بن الزبير وهو أحد رواة الحديث قد ورد عنه أنه قطع السدر، وحمل السيوطي في رسالته رفع الحذر عن قطع السدر على قطع سدر الحرم. وبالتالي فإن ما ذكرته من أن الإنسان يزرع شيئا في بيته أو في بستانه نقول لك إنه يجوز قطعه، وما جاء من الأحاديث يحمل على مسألتين قد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما أحاديث تدل على أنه لا يجوز قطعها، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: امرأة أرضعتني لمرة واحدة، هل يعد هذا رضاعا؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت أن هذه المرأة أرضعتك رضعة واحدة، فالصحيح والمفتى به أن الرضاع لا يحصل بالرضعة الواحدة، والرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضعات معلومات أو أكثر، حال كون الطفل الرضيع في الحولين. والرضعة هي أن يرضع الطفل من الثدي ويصل اللبن إلى جوفه ثم يتركه، ويتكرر ذلك 5 مرات. وذلك لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا 5 معلومات. رواه الإمام مسلم، وبالله التوفيق.
هنا سائل أبو زياد يقول: ما حكم الوظيفة التي حصلت عليها وقد درست بمال حرام؟
الجواب يا أخي السائل: إذا قمت بوظيفتك الحالية على الوجه المطلوب فلا حرج عليك فيما تأخذه مقابل هذا العمل. وأما المال الحرام السابق الذي درست به فإن كان لأحد منه شيء فيجب عليك رد المال إلى أصحابه إن كان مسروقا أو مغتصبا. إذا كان أصحابه موجودين فأعطهم حقهم، أو اعطي ورثته في حال موته. فإن تعذرت معرفته أو الوصول إليه فإنه يتصدق بالمال عنه، على أنه متى جاء صاحبه يوم من الدهر خير بين إمضاء الصدقة أو إعطائه المال. وإذا جهلت قدر المال المسروق فرد ما يقلب على ظنك أنك تبرأ به، فتقدر المبلغ تقديرا وتحتاط فتخرج أكثر منه. وإن كنت تخشى وقوع خلاف بينك وبين أصحاب المال فلك أن تدفع المال على شكل هدية أو حوالة بريدية أو أي أسلوب آخر دون أن يشعر، المهم أن ترد إليه ماله، وفقني الله وإياك، والله أعلم.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذه السائلة أم حسان تقول: توضأت وضوء غير مرتب في الأعضاء، هل فيها شيء؟
الجواب يا أختي السائلة: يجب على المتوضئ أن يرتب أعضاء الوضوء كما جاء ذلك في القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث الواردة في الوضوء أنه توضأ مرتبا، فهذا هو الواجب، أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق والوجه، ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. ومن صلى بغير ترتيب للوضوء فإنه يعيد وضوءه وصلاته، وبالله التوفيق.
السائل أحمد من المجاردة يقول: أخذت عمرة ولم أذكر الدعاء الوارد في الطواف، يقصد الدعاء بين الركنين، ما حكمه؟
يا الجواب يا أخي السائل: المشروع والمسنون لمن يطوف بالبيت أن يدعو بين الركن اليماني والحجر الأسود بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليس ذلك بواجب. ولا يشترط إذا كان المطاف مزدحما، فإذا كان المطاف مزدحما فإنك تكرر هذا الدعاء مرة بعد أخرى حتى تصل إلى الحجر الأسود. وإذا نسيت أن تدعو بهذا الدعاء ودعوت بغيره فطوافك صحيح ولا حرج عليك، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذا السائل محمد زوبري من اليمن يقول، وهو مقيم في السعودية، يقول: بعيد عن المسجد ويدخل وقت الصلاة، هل يجوز أن أصلي لوحدي؟
الجواب يا أخي السائل: إن كنت تسمع أذان المسجد فيجب عليك أن تذهب إلى المسجد وتصلي مع جماعة المسلمين. وإن كنت لا تسمع الأذان، لا تسمع الأذان بسبب البعد، فأذن في مكانك وصلي مع من معك إن كان معك أحد، أو صلي وحدك، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذا السائل يقول: إذا كنت قادرا على الزواج ولكن لا أريد الزواج أو الارتباط بسبب المسؤوليات والحمل، فهل لي ذلك؟
الجواب يا أخي الشاب، نقول: العزوف عن الزواج خلاف الفطرة وخلاف سنة الأنبياء والمرسلين، وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في الترغيب في الزواج لما فيه من المصالح العظيمة والفوائد العديدة، كتحصين الفرج وغض البصر والتعاون على الحياة والإنفاق وحصول الذرية التي تعبد الله وحده لا شريك له وتعمر بذلك الأرض بما أباح الله، والتعبد أيضا لله بتربية الأولاد وتعليمهم ما ينفعهم، وأيضا انتفاع الآباء والأمهات بأولادهم في الدنيا ومصالحها، وفي الآخرة بما يحصل منهم من دعاء واستغفار وصدقات وغير ذلك، وغير ذلك من المصالح التي لا تحصر. وأما ترك الزواج بسبب صعوبة التربية ونحو ذلك فهذا لا يسوغ في شريعة الإسلام، لأن الإنسان يجب عليه أن يبذل ما يستطيع من جهد في التربية والتعليم والرعاية، فإن حصل شيء على خلاف ما يريده فلا إثم عليه ولا حرج، ما دام أنه جد واجتهد فالتوفيق والهداية بيد الله تعالى، وليست بيد البشر، فعلى المرء أن يتبع الشريعة في الزواج وفي غيره، ويأخذ بالأسباب، ويحسن الظن بالله، ويكثر من الدعاء بصلاح الزوجة والذرية، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب، هو مولانا وهو القادر على كل شيء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا السائل محمد صالح من اليمن يقول: هل تحويل المال من المملكة بالريال السعودي وأستلمه من اليمن بالريال اليمني، هل في هذا ربا؟
الجواب يا أخي السائل: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت العوضان في القدر، ويجوز أن يستلم الحوالة بالعملة نفسها أو ما يعادلها من عملة البلد الذي تم التحويل إليه، لكن بشرط التقابض في المجلس. ويعد قبض الشيك أو ورقة الحوالة التي وقع عليها المستلم في محل الصرافة أنها قبض وتقوم مقام الاستلام، والأفضل أن يستلم الحوالة ثم يصرفها بعملة بلده، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عم أبيه؟
الجواب: الأصل في زواج الرجل من ابنة عم أبيه الجواز، لأنه لا يوجد مانع شرعي من النسب ولا من الرضاع ولا المصاهرة ولا غيرها، والله أعلم.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. نختم بهذا السؤال للسائل أبو نواف، يسأل عن حكم الحلف بالله في شيء ولا يتم ذلك الشيء.
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: أن الأصل في المسلم أن يحفظ يمينه من إلقائها هنا وهناك على أمور لا تستحق أن يكون معها القسم، أن يكون معها القسم بالله تعالى. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، ومن حلف على شيء وجب عليه أن يبر يمينه. والبر باليمين معناه أن يصدق في يمينه فيأتي بما حلف عليه. قال الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ويجب أن تكون الكفارة على الترتيب الذي ذكرته الآية، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ، بارك في علمكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة في البرنامج اليومي نور على الدرب، مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. والشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي صحبنا في هذا اللقاء. شكر لكم أنتم أيها الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
إبراهيم ابن محمد الشايع،
تنفيذ عبد الله
ابن شويش الشويش.